وفينا نقول انتهت مع انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 من العراق وتغير وجه المنطقة. وإذا بدنا نحكي عن آخر تداعيات النسخة الأولى اللي هي إجت يمكن ملحق هو الانسحاب الأمريكي العام الماضي من أفغانستان. طيب النتيجة شو؟ نتيجة النتيجة انه ترامب بيحكي جملتين بلخص لكل مشهد، انه بعد وقوع قتلى عشرات الاف الجنود الامريكان بالعراق والمنطقة، بعد 7,000 مليار دولار، يعني 7 تريليون، 7,000 مليار دولار دفعتهم امريكا بالمرحلة الاولى من هذه الحرب، بالنسخة الاولى من هذا المشروع، لأنه تمويل المرحلة الثانية كان على الأنظمة العربية، الأمريكان ما دفع بالمرحلة الأولى، دفعوا هلا بعدين وجوا أخدوهم بالسر بالعلم بحث تاني. شو بقول ترامب؟ بقول بعد هاي التضحيات كلها أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدي زور العراق، مضطر لما بدخل على السماء العراقية أنه نسكر شبابيك ونطفي الضوء الكهرباء بالطيارة وننزل بالسر وما نعطي علم لا لرئيس جمهورية ولا لرئيس حكومة ولا لأي مسؤول عراقي، وبعدين لما صير بالقاعدة العسكرية يتم استدعائهم إلى القاعدة العسكرية. طبعا في ناس ما راحوا، هاي نتيجة نسخة الأولى. هنا حضور الحاج قاسم سليماني، طبعا لا أضيع سرا سابقا قيل هذا والأمريكيون يعرفونه جيدا، ليس صحيحا أن يقول أحد بأن إيران هي التي جاءت وأطلقت المقاومة في العراق. الذي أطلق المقاومة في العراق هم عراقيون، قادة، علماء، فصائل، أطر، تيارات، ألا أدخل في الأسماء، نحترمهم جميعا. الجمهورية الإسلامية دعمت هذا الاتجاه، الحاج قاسم قدم الدعم المعنوي والفكري واللوجستي والتدريب والتنسيق والترابط، وهنا كان حضور الحاج أبو مهدي المهندس حضورا قويا وفاعلا إلى جانب الحاج قاسم سليماني، كان يلعب بالخفاء دور المنسق الأساسي بين فصائل المقاومة بين عام 2003 و2011. عندما نتحدث عن دور المقاومة في العراق في إلحاق الهزيمة بهذه النسخة من المشروع، هنا يحضر الحاج قاسم والحاج أبو مهدي بقوة. طبعا هناك شهداء كثر قادة في العراق في المقاومة سقط، وهي قبل أحداث داعش، وما حصل أيضا في لبنان، ما حصل في منطقتنا. سؤال عندما نختم هذه النسخة، هذا المشهد، لنعرف عظمة ما أنجز، سؤال ماذا لو لم يكن هذا موقف الجمهورية الإسلامية، لو لم تصمت سوريا، لو لم تكن هناك إرادة مقاومة لدى شعوب المنطقة، لو لم يأتي قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس في العراق وعماد مغنية في لبنان وإخوة في أماكن أخرى في فلسطين ومشاكل، بعضهم استشهد، بعضهم ما زالوا على قيد الحياة، لو ما صار واحتلت أمريكا منطقتنا، احتلت لبنان، سوريا، بقيت بالعراق، احتلت إيران وحسمت موضوع فلسطين، لأنه عند المحافظين الجدد ما في شيء اسمه حل الدولتين، هذا مش موجود، في إسرائيل العظمى اللي هي قطب الراحة في المنطقة وتاج شو بيقولوا دورة التاج. لو نجحت هذه النسخة ماذا كان يمكن أن يحصل؟ طيب بدأت النسخة الثانية مع أوباما، بعد تقييم اكتشفوا بأنه الحروب، هاي الحروب العسكرية الواسعة، إذا قامت بها أمريكا فهي مكلفة جدا وفاشلة، ولذلك هو تبع استراتيجية أنه بدنا نطلع من أفغانستان وبدنا نطلع من العراق وبدنا نخفف وجودنا العسكري بالمنطقة، وهذا إجا بعده ترامب ليروح بهذا الاتجاه واللي بعدين نفذه بايدن. وأيضا اكتشفوا بأن التعويل على إسرائيل في الحروب، يعني كل حروب إسرائيل بالحد الأدنى بعد 2000 لم تحقق أي من أهدافها. نعم تقتل أطفال ونساء والدم وبيوت وبنى تحتية، ولكنها تفشل في تحقيق أهداف هذه الحروب. هذا حصل في لبنان، حصل في فلسطين، في غزة، في الحروب المتكررة. طيب على شو راحوا؟ على شيء جديد. استفادوا من بداية 2011 عندما بدأت الأحداث في تونس وتدحرجت بسرعة وأدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي وهروبه إلى السعودية، وبلشت تدحرج الأحداث. مصر، ليبيا، اليمن، البحرين، دقت أبواب العديد من الدول العربية. بتتذكروا وقتها صار شيء بعمان، صار شيء بالكويت. بعض القوى السياسية أصبحت تهدد، حتى مثلا المملكة السعودية ومشاكل، بالفعل صار حالة رعب حتى عند حلفاء أمريكا، لأن حلفاء أمريكا بالمنطقة لما شافوا أنه أمريكا استغنت عن زين العابدين بن علي وعن حسني مبارك وعن فلان وعن فلان وعن فلان، قال نحن يسوانا ما يسواهم. صارت حالة رعب شديدة لدى هذه الأنظمة. على كل، نحن ما زلنا نعتقد كما كنا نقول كانت ثورات شعبية حقيقية، جاءت الإدارة الأمريكية وبالتعاون مع بعض الأنظمة وبتنسيق سياسي إعلامي مالي معين ركبت على هاي الثورات ودفعت المنطقة باتجاه خطير جدا لإنتاج واقع جديد يخدم مشروعها ومصالحها وهيمنتها من جديد على المنطقة، بعد أن أدركت بأن هذه الأنظمة عفى عليها الزمن. هل هذا حكينا في كتير بالماضي، ما في داعي أرجع أشرح. لكن هذه المرحلة والتي كان عنوانها أخطر من الحروب الماضية، بالنسخة الأولى أنت عم تقاتل الأمريكان قوة احتلال، عم تقاتل الإسرائيلي قوة احتلال، لكن في هذه النسخة الحروب أخذت طابعا داخليا، طابعا أهليا. المنطقة شعوبها، دولها، حكوماتها تتقاتل فيما بينها، والأسوأ هو استخدام العناوين الطائفية والمذهبية، والأسوأ أيضا هو المجيء بكل من أمكن المجيء به من تكفيرين في العالم لخوض هذه المعركة، خصوصا في العراق وفي سوريا وفي لبنان. ولذلك كنا نتحدث أن هاي النسخة هي نسخة تدمير، تدمير دول، تدمير شعوب، تدمير جيوش، تدمير مجتمعات، وتحطيم كل ما في المنطقة لتعود أمريكا على هذه الأجسام المحطمة بعنوان المنقذ والمخلص، كما حاولت أن تقدم نفسها في العراق وفي سوريا، وتعيد تحقيق أهداف المشروع الذي فشلت فيه في النسخة الأولى. هنا أيضا يحضر قاسم سليماني، لكن هنا يحضر في العلن، في العلن، لأنه كان مجبرا أن ينزل إلى الميدان ليقاتل بيده. يحضر أبو مهدي المهندس بالعلن، لأنه كان مجبرا أن يذهب إلى الجبهات وأن يعبئ وأن يدرب وأن يقود العمليات، وكان هذا العلن أيضا مطلوبا لأسباب معنوية وروحية وثقافية وإرادية، وكانت كل مجريات العقد الماضي من 2011 إلى 2020 إلى الشهادة. في هذه المعركة أيضا حضر الحاج قاسم وحضر أبو مهدي المهندس. حاج قاسم حضر في كل المحور، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. طبعا هم استخدموا تكفيريين في منطقتنا واستخدموا حلفائهم في الحرب على اليمن، في العدوان الذي ما زال مستمرا على اليمن. وكان الحاج أبو مهدي حضوره الكبير في العراق ببركة هذه المواجهة، أولا فتوى المرجعية الدينية الشريفة والمباركة والرشيدة، الفتوى التاريخية، قيامة الشعب العراقي، التضامن العراقي، وجود فصائل المقاومة، وصولا إلى تشكيل الحشد الشعبي الذي ما زال مستمرا إلى الآن. القتال في العراق على مدى سنوات في مواجهة داعش، القتال في سوريا على مدى سنوات، القتال في لبنان على مدى سنوات، الصمود في اليمن على مدى سنوات. في نهاية المطاف أيضا النسخة الثانية فشلت في تحقيق أهدافها. فشلت في تحقيق أهدافها، وفشلت في إخضاع إيران وإخضاع العراق وإخضاع سوريا وإخضاع لبنان وإخضاع اليمن وإخضاع الفلسطينيين، بل أطلقت عناصر قوة جديدة وإضافية في منطقتنا. لأنه من رحم هذه المعارك التي كانت تدار، يعني في الوقت الذي كان في معركة في اليمن، معركة في العراق، معركة في سوريا وفي لبنان، واصل العدو الإسرائيلي استفراده للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وكانت هزيمة هذه النسخة الثانية أهم ما تولد. طبعا هنا أيضا يأتي السؤال المشابه، ماذا لو لم يكن هذا موقف إيران؟ ماذا لو لم تصمت سوريا وتتخذ القيادة السورية موقف الصمود؟ ماذا لو لم تصدر تلك الفتوى التاريخية عن المرجعية الدينية في النجف الأشرف؟ ماذا لو لم يكن هناك إرادة عراقية وسورية ولبنانية ويمنية وفلسطينية في القتال وفي المواجهة؟ ماذا لو لم يكن هناك قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقادة كثيرون؟ كيف كان اليوم سيكون حال المنطقة؟ في السابق أيضا هذا السؤال طرح وأجيب عليه، ولكن أنا أحاول أن نشط الذهن. هنا أمام إخفاقين كبيرين وتاريخيين للمشروع الأمريكي، وصلنا عند ترامب اللي شاف أنه يجب أن يوجه ضربة حاسمة قاسمة لهذا المحور أو لهذه الجبهة وللنقطة المركزية فيها. كان اغتيال هذين القائدين ليلة الجمعة بثلاثة كانون الثاني 2020 بهذا الشكل العلني، بهذا التبني المعلن أيضا من قبل ترامب. طيب نجي لهذا المقطع الحالي. ما في شك بأنه الإدارة الأمريكية درست جيدا هذه الخطوة، مش أنه والله ترامب هو يعني أخذ قرار لحاله أو هيك، لأنه واضح أنه مثلا وزير الخارجية هو بيقول أنا شجعت ترامب على هذا الموضوع، CIA آخرون، هذا الأمر درس. وكانت عملية الاغتيال كان مطلوب تحقيق أهداف، من جملة هذه الأهداف كسر محور المقاومة، موضوع أبعد من إيران بالأول، المسألة أبعد من إيران، كسر محور المقاومة وتفكيك هذا المحور، لأنه اعتبروا أنه حلقة أو روح المتصلة الواصلة المنسقة المترابطة الرابطة هي قاسم سليماني، ومعه الحاج أبو مهدي المهندس بما يشكل من استهداف خصوصا لروح المقاومة في العراق ولمؤسسة الحشد الشعبي. طيب كسر، طبعا بالتلخيص، لأني كسر إيران وإرهابها ودفعها للانكفاء والتراجع والخضوع للشروط الأمريكية والذهاب لمفاوضة ترامب بشروطه، هذا كان يجاهر به ويقول أنا ناطركم، وبقي ناطر وفل. إرهاب العراقيين وتسليمهم للإدارة للإرادة الأمريكية، لأنه كانوا الأمريكان رجعوا بحجة داعش وبدهم يبقوا، وكان ترامب عم يحكي أنه أنا مشروعي الحقيقي هو وضع اليد على آبار النفط في العراق. طيب كسر العراقيين، قتل الحاج قاسم، قتل أبو مهدي، إرهاب العراقيين حيخلون يقبلوا بظنه أنه الأمريكان يبقوا. إضعاف أطراف محور المقاومة في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في اليمن. طيب عندما يقتل جنرال رسمي، يعني مش مثلنا نحن والله انه حركات شعبية وكذا، لا، جنرال رسمي في نظام رسمي معترف به دوليا، الحاج قاسم. الحاج ابو مهدي هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، يعني جنرال رسمي في الحكومة العراقية، ويقتلان بهذه الطريقة هي رسالة لكل القيادات في المنطقة. إبعاد أهم خطر استراتيجي كانت تعتبره إسرائيل مهددا لها وتتحدث عنه بالاسم، وهو قاسم سليماني. من الشهادة إلى اليوم 3 سنوات. طيب نتيجة، هنا عندما نتحدث عن انتصار الدم على السيف. فالنتيجة إيران أخذت مواقف قوية، لم تخضع مخافت، مواقف عالية من قبل سماحة القائد، من قبل المسؤولين، تشييع المليوني التاريخي الذي لا سابقة له في تاريخ البشرية. فينا نروح نعمل إحصاء. كثير من التقارير تحدثت لاحقا أن ترامب كان ينتظر تشييعا هشا في إيران للحاج قاسم سليماني وانكفاء الشعب الإيراني، وفوجئ بهذه الحشود الهائلة. الولادة الجديدة للثورة الإسلامية في إيران، الجرأة في قصف عين الأسد، دولة تضرب قاعدة لدولة قاتلة، إعلان الاستعداد للحرب والتهديد بها لو رد ترامب على ذلك القصف، رفض التفاوض مع ترامب نهائيا على أي ملف من الملفات، تحول الحاج قاسم سليماني إلى رمز قومي ملهم للإيرانيين جميعا، وإلى رمز إسلامي وأممي أيضا. طيب هذا بالعراق، بإيران صار عكس اللي هو بده إياه، يعني كان نتائج معاكسة تماما للهدف المنشود. هذه هي نتائج الشهادة الحقة، هذا الدم الذي يسقط في يد الله سبحانه وتعالى. طيب في العراق كان يمكن الأمريكان بيفترضوا أن الإيرانيين حياخدوا جسد، ما تبقى من جسد الحاج قاسم سليماني المقطع إربا إربا في الليل إلى إيران ليدفنوه، وأن العراقيين بيجوا قليل منهم وبيأخذوا الحاج أبو مهدي. فوجئوا بالحشود الهائلة في بغداد، في كربلاء، في النجف الأشرف، في كربلاء المقدسة، على الطرقات. بيان المرجعية الدينية الرائع في ذلك الحين، تعاطف المرجعيات الدينية، الحوزات العلمية، القوى السياسية، الشعب العراقي بكل أطيافه، وهذا ما زال يعبرون عنه إلى الآن. وبالفعل الشعب العراقي تعاطى بوفاء كبير مع هذه القائدة، اللي شفناه بتشرين بالألفين 2019 وما بعده، أنه بعض الأشخاص والله بيحرق صورة الحاج قاسم أو صورة أبو مهدي، هؤلاء معروف يعني أين هم. المشاهد الحقيقية هي التي يعبر عنها هؤلاء الناس في تشييع الشهداء، في المسيرات المليونية، في زيارة الأربعين التي كان حضور الحاج قاسم والحاج أبو مهدي فيها هذه السنة أقوى من أي سنة ماضية أيضا، التظاهرة المليونية في بغداد المطالبة بإخراج القوات الأمريكية، قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية، استهداف القوات الأمريكية من قبل فصائل المقاومة، صار ما عندهم أمن بالعراق وهم قتلوهم لا يبقوا سنوات وعشرات السنين، وفي النهاية قرار الخروج من العراق. طيب في فلسطين بعد الحاج قاسم سليماني معركتا سيف القدس ووحدة الساحات، كل هذا عم أقول لوصل لنتيجة أن محورنا ازداد قوة بهذا الدم المبارك، بهذه الشهادة العظيمة. الشهداء يصبحون دافع، يصبحون ملهمين، يصبحون يعطون قوة من موقع آخر مختلف عن الموقع الذي كانوا فيه. المقاومة اليوم في الضفة الغربية وفي فلسطين، سقوط صفقة القرن بعد استشهاد قاسم سليماني، تأييد شعبي عارم للمقاومة في فلسطين بعد 75 سنة من الاحتلال والحروب، مشاريع التوطين، شفنا الإسرائيليين شو علقوا على كل الذي حصل في مونديال قطر وتظاهرات البحرين في مواجهة التطبيع، لبنان تثبيت قواعد الردع في السنوات الأخيرة، الانتصار في ملف الحدود البحرية والنفط والغاز، سوريا المزيد من تثبيت الوضع السياسي للدولة والوضع الأمني وانكفاء الأعداء، وصولا إلى مرحلة أن تركيا الباقي الأخير في جبهة القتال ضد الدولة في سوريا الآن تسعى بشكل أو بآخر لترتيب العلاقة مع الدولة والقيادة في سوريا، هذا بحد ذاته بحث. في اليمن تثبيت وحضور وفرض معادلات وموقع قوة وتحرير مزيد من الأراضي وارتباك قوى العدوان. أيها الإخوة والأخوات، في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد هذين القائدين الكبيرين، أقول لكم إن مكتب الحاج قاسم سليماني مستمر وبقوة، من خلال القيادة الجديدة في قوة القدس ورعاية سماحة القائد حفظه الله، وأمانة الشهيد أبو مهدي المهندس مستمرة في العراق من خلال قيادة الحشد الشعبي. قادة وأفراد هذا الحشد يزداد قوة وعددا وعدة وتجربة، واحتضان الشعب العراقي له كضمانة حقيقية للدولة والأمن والاستقرار والاستقلال في العراق. هذه الدماء الطاهرة، هذه الدماء الطاهرة ببركة كل هذه التضحيات لم يتحقق أي من أهداف ترامب. نعم، الحاج قاسم كان لديه هدف تحقق في مثل هذه الليلة، وأبو مهدي كان له هدف، لقاء الله، لقاء أنبياء الله ورسله والالتحاق بذلك العالم. اليوم بين أيدينا هذا الإرث العظيم لهذه الدماء الزكية، محور المقاومة الذي يجب أن نحافظ عليه بقوة، أن نحرص عليه بقوة، على تشابكه، على ترابطه، على تماسكه، على تقويته. وفي هذا الإطار كان اللقاء الأخير لفصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها حركة حماس مع السيد الرئيس بشار الأسد في سوريا لاستكمال هذا التماسك وهذا الترابط، لأنه ما عندنا نحن بعد في مكان في فراغ أو مشاكل. اليوم هذا المحور يقف في موقع القوة. طبعا نحن ندخل في النسخة الثالثة، العلاقة بالموضوع الاقتصادي المعيشي، الحصار، العقوبات، هذا لحاله بده حكي مفرد، لكن ما أود أن أؤكد عليه أن ننظر إليه على أنه جزء من المعركة. بقيت الوقت خلوني أحكي شوي، وبناء على كل هذا الذي تقدم أنا أريد أن أختم بعنوانين. العنوان الأول توجيه رسالة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، والعنوان الثاني له علاقة بانتخابات الرئاسة والملف السياسي في لبنان. بالعنوان الأول، هذه الحكومة الجديدة، طبعا نتنياهو نحن جاوبناه سنوات طويلة، يعني مفترض أنه إذا حدا بده يخوفنا من نتنياهو أو ب وزير الحرب الجديد أو مشاكل، هؤلاء كلهم جاوبناهم نحن بالسنوات الماضية. نعم، الجديد أنه هناك حكومة هي خليط من فاسدين، بعضهم انحكموا وانسجنوا بتهم فساد، ومن مجانين ومتطرفين. هذا جديد، يعني جديد بهذا الحجم بهذا الوضوح. إذا نحن أمام حكومة فاسدين و مجرمين ومتطرفين متشددين. طبعا هذه الحكومة لا تخيفنا، ولا يوم الأيام كانت هذه الحكومات تخيفنا على الإطلاق، بل أكثر من ذلك ممكن واحد يتفائل. هلا خلافا لكل اللي بيحكوا، لما بتجي حكومة فيها فاسدين ومجانين إن شاء الله هذا يعجل في نهاية هذا الكيان المؤقت. يعني هودي المجانين اللي عم نشوفهم هذه الأيام واللي شفناه اليوم الصبح بكيوا في المسجد الأقصى، هذا وزير الأمن القومي تبعهم. هذه الإدارة إن شاء الله تعجل. بتعرفوا في الكيان تحدثنا كتير، واللي عم بيتابعوا، مخاطر داخلية على مستوى الإسرائيليين، انقسامات حادة، عدم ثقة بالقيادة السياسية، بالقيادة العسكرية، بالزعامات الدينية، انتشار الفساد إلى آخره، والحديث عن قلق الوجود، أنه إسرائيل باقي بتقطع 80 سنة ولا ما بتقطع 80 سنة. إن شاء الله بعونه تعالى ببركة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وهو الخوت والمجانين يعجل في نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات قدوتي بهم إلى الهاوية. نحن هيك شايفين المشهد، مش شايفينه بيخوف أبدا، بالعكس نحن نرى في هذا السوء أملا كبيرا. هذا واحد. اثنين، بطبيعة الحال هؤلاء المجانين والمتشددون، هلا هم موضوعهم الأساسي بالدرجة الأولى داخلي في فلسطين، موضوع الاستيطان في الضفة الغربية، موضوع المسجد الأقصى، موضوع بيت المقدس. ما جرى اليوم والمواقف الفلسطينية والعديد من المواقف العربية والإسلامية والدولية تؤكد أن هؤلاء يدفعون باتجاه وضع خطير. أنا أريد ليلة أن أضم صوت المقاومة في لبنان إلى صوت كل فصائل المقاومة في فلسطين، وأقول إن التعرض للمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وفي بيت المقدس خصوصا من قبل هؤلاء الصهاينة لن يفجر الوضع داخل فلسطين فقط، بل قد يفجر المنطقة بكاملها. شعوبنا لن تتحمل عدوانا بهذا المستوى من قبل هؤلاء المجانين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا قلناه سابقا ونؤكده مجددا، ونقول لكل الدول في العالم ولرعاة هذا الكيان الغاصب، إذا كنتم لا تريدون حربا ثانية في المنطقة أمام ما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية، فعليكم أن تكبحوا جماح المجانين المتطرفين المتشددين. في موضوع قواعد الاشتباك مع الحكومة الجديدة، نحن جاوبنا نتنياهو ما فيش جديد، ولكن أيضا مع بداية حكومة جديدة نحن نقول لهم نحن مستيقظون وحاضرون وحذرون، ولن نسمح بأي تغيير لقواعد الاشتباك وموازين الوضع مع لبنان بأي شكل من الأشكال، فما حدا يغلط ويفكر ويتوهم. وهم على كل حال شاهدونا قبل أشهر عندما كنا مستعدين في معركة الحدود البحرية والنفط والغاز أن نذهب إلى أبعد مكان، إلى أبعد مدى في المواجهة مع هذا العدو، وهم كانوا يعلمون علم اليقين أننا كنا جاهزين وحاضرين لذلك. لذلك لن نتسامح مع أي تغيير في قواعد الاشتباك أو أي مس بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان لمقدراته وأمنه وسيادته. أيضا نؤكد على أهمية استمرار مسؤولية الدولة اللبنانية في موضوع استخراج النفط والغاز. كان في مخاوف عند البعض يقول أنه بسيج نتنياهو حيلغي، أعلن التزامه بهذا التفاهم، المؤشرات من قبل الشركات المعنية تدعو إلى التفاؤل، لذلك من هذه الزاوية نحن مش قلقين. العين في الحقيقة مع هذه الحكومة يجب أن تكون أكثر متوجهة إلى داخل فلسطين المحتلة، إلى القدس، إلى الضفة الغربية، وإلى المسجد الأقصى بالدرجة الأولى. في موضوع الرئاسة، أنا في آخر خطاب طولت عليكم، بس بعد عندي بحكي كم دقيقة معلش. بآخر خطاب عندما تحدثت عن عن انتخابات الرئاسة، هلا جبت النص معي بس حافظه. أنا قلت أنه من حقنا في انتخابات الرئاسة أن نبحث عن رئيس، كنت واضح، قلت لا نريد رئيسا يدافع عن المقاومة، ولا رئيسا يحمي المقاومة، ولا رئيسا يحمي ظهر المقاومة، حتى هذا التعبير أنا استخدمته. كل ما هنالك حقنا الطبيعي أن نطالب برئيس لا يطعن ظهر المقاومة. شوفوا مثلا من بؤس السياسة في لبنان، ومن هذا الحكي بالتلفزيون ونقلت عدة تلفزيونات، ومش انه تسريب من جلسة، ونشر في الصحف، ومع ذلك اغلب الذين علقوا فيما بعد انه حزب الله يريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة، ولذلك طلعوا ناس ينظروا انه لا بدنا رئيس يحمي لبنان، واذا انحمى لبنان ما بعرفش. انا لم اقل على الاطلاق هذا النص. نحن لا نريد رئيسا للجمهورية يغطي المقاومة، لا نريد رئيسا للجمهورية يحمي المقاومة. المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، والمقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى حماية. هذا النص جابوه الشباب من التسجيل. ما نريده هو رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها، ولا يتآمر عليها، ولا يبيعها، فقط هذا حقنا الطبيعي، حق جمهور المقاومة بكل فصائلها، أن يكون الحد الأدنى في مواصفات رئيس أن يكون الأمر كذلك. فهم واحوا أنه لا، الحزب مش شايف إلا بدنا رئيس يحمي ظهر المقاومة. لا لا لا، هلا وقتها أنا كمان قلت أنه هذا شرط أساسي. طبعا الشروط الأخرى مطلوبة، يعني أنه ممكن اكتار بيحمي ظهر المقاومة، عفوا اكتار ما يطعن المقاومة، ولكن ليس لديهم الكفاءة والقدرة الشخصية واللياقة الشخصية على التولي منصب الرئيس. أنا ما حطيت مواصفات في ذاك الخطاب، إلا بعدين الإخوان عم بيحطوا مواصفات. بالنهاية في مواصفات طبيعية مطلوبة بشخص رئيس الجمهورية. أنا أردت أن أضيف هذه الصفة فوق المواصفات الطبيعية. ولذلك لا، نحن لا نبحث عن رئيس يحمي ظهر المقاومة. نحن كثير متواضعين بهذا الهدف. وقلت من حق جزء كبير من الشعب اللبناني، مثل ما أجزاء بالشعب اللبناني حقهم يطالبوا برئيس ضمن مواصفات معينة، هذا حقنا الطبيعي وحقنا أنه نتمسك بهذه الصفة. يعني هاي صفة مش للمزايدة ولا لا بالعكس، هذا شيء طبيعي، لأنه رئيس لا يطعن المقاومة يعني ما بياخد البلد على حرب أهلية. رئيس لا يطعن المقاومة يعني رئيس يريد الوفاق والحوار في هذا البلد. رئيس لا يطعن المقاومة يعني رئيس يساعد في حماية لبنان أمام التهديدات والمخاطر الإسرائيلية. هاي مصلحة وطنية، مو مصلحتنا نحن كمقاومة. مش إن نحن خايفين حدا يطعننا، نحن إذا حدا طعننا خايفين على البلد، خايفين على الناس، مش خايفين على حالنا. هذا جزء في موضوع الرئاسة. الجزء الثاني أيضا، خلال كل هاي الفترة قرأنا الكثير وسمعنا الكثير ممن يقولون أنه انتخابات الرئاسة مؤجلة بانتظار نتائج المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية. رجعنا نفس الحكاية، الداي داي والطبيب الله، ودق المي هي مي. يعني بلبنان تعبنا نحن ونقول أيها اللبنانيون، أيها السياسيون، يا أصحاب القرار، يا أصحاب الأقلام، هذا فهم خاطئ ما له أي أساس من الصحة. لأقول لكم الآن بمعزل، في مفاوضات ولا ما في مفاوضات غير مباشرة؟ مباشرة ما في. في مفاوضات ولا ما في مفاوضات؟ تصل إلى نتيجة أو لا تصل إلى نتيجة؟ هذا بحث بيحكوه الإخوة الإيرانيون. ولكن منذ اليوم الأول للمفاوضات النووية الإيرانية وإلى آخر يوم، الجمهورية الإسلامية لا تفاوض إلا على الملف النووي بس، ونقطع أول السطر. صرنا قايلين هذا الموضوع ألف مرة، وخلال السنين كل الماضية هذا ثبت. الأمريكان هن عم بيحاولوا يفوتوا ملفات تانية على المفاوضات، ساعة بيحكوا بملفات المنطقة، ساعة بدهم يحكوا بالصاروخ والمسيرات، هلأ بدهم يحكوا بالموقف من الحرب الروسية الأوكرانية. هن اللي بيفوتوا ملفات تانية، أما الإيرانيون أبدا. نقطة على أول السطر، لا يناقشون أي شيء آخر سوى الملف النووي. فاللي قاعد ناطر المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا معناتها بده ينطر مش بس شهر واثنين وسنة، يمكن ينطر عشرات السنين نبقى بلا رئيس جمهورية. هذا فهم خاطئ وقاصر وجاهل أيضا. تتذكروا بموضوع كاريش، كان كتار بلبنان سياسيين وإعلاميين وخواص وخبراء يحللوا، يقولوا نتيجة المفاوضات حول الحدود البحرية والموضوع النفط والغاز في المياه الإقليمية مرتبط بنتائج المفاوضات النووية. إذا نجحت هونيك بتمشي هون، وإذا فشلت هونيك بتفشل هون، وإذا وقفت هونيك بتوقف هون. ما شاء الله قلعنا بالصوت، مش الحال. لكن أنا يومتها قلت يا أخي ما إله علاقة، ما إله علاقة، والأيام ستثبت ذلك. والنتيجة مشي التفاهم بالحدود البحرية والنفط والغاز، والمفاوضات النووية تعثرت، ما في علاقة بين الأمرين. نقطة الثالثة أيضا، من ينتظرون توافقا سعوديا إيرانيا، كمان أنتوا كتير ناطرين ومطولين، معناتها رتبوا أموركم أنه ما في رئيس إذا ناطرين اتفاق سعودي إيراني لسببين. السبب الأول مثل السبب اللي قبل، إيران لا تناقش الانتخابات الرئاسية في لبنان مع أحد، ولا تتدخل في الشأن اللبناني ولا في الشأن الداخلي لأي دولة. على مدى 40 سنة لم تتدخل إيران في الشأن الداخلي اللبناني، لا بانتخاب رئيس ولا بانتخاب رئيس وزراء ولا بقانون انتخابات ولا بتشكيل حكومة ولا بأي شيء. وكل الذين كانوا يراجعون إيران خلال السنوات العقود الماضية في أي شأن من هذه الشؤون كانوا يقولون هذا شأن لبناني، شوفوا أصدقائنا بلبنان، احكوا مع أصدقائنا بلبنان. والآن هم يسمعون نفس الجواب، وهذا ما أبلغني به الإخوة الإيرانيون، وقالوا هناك دول تتصل بنا أو ستتصل بنا، نحن سنقول للجميع كما هي العادة هذا شأن لبناني، احكوا مع أصدقائنا بلبنان. اليوم أيضا هذا واحد. اثنين، حتى إذا أعدوا السعوديين والإيرانيين، السعوديين أولويتهم مش لبنان، أولويتهم اليمن، رغم أن إيران لن تتدخل في موضوع اليمن. السعودي بده يحل موضوع اليمن، بده يحكي مع اليمنيين، بده يحكي مع سعد عبد الملك، مع أنصار الله، مع المجلس السياسي الأعلى في اليمن. على كل حال أيضا شو ناطرين؟ أنا أقول للبنانيين، للشعب اللبناني الذين نجمع على أهمية انتخاب رئيس، لأنه أولا الرئيس ومقامه ومكانته مهمة جدا في نظامنا السياسي، وأيضا لأنه المدخل لإعادة تشكيل الدولة من جديد، الحكومة ومشاكل. يجب أن نعود إلى بعضنا البعض. طالما دعونا إلى حوار داخلي ثنائي وثلاثي، بعض اللقاءات الثنائية التي حصلت في الأسابيع الماضية هي من وجهة نظرنا لقاءات جيدة ومطلوبة، ونحن نؤيد ذلك. هلا في بعض اللبنانيين بياخدوها على اللعب وعلى الكيد السياسي، نحن لا نرى الأمور بهذا المنظار، بالعكس هذا ما نتمناه، أن يصير لقاءات ثنائية وثلاثية وحوارات، طالما لم يمكن حتى الآن أنه يصير في حوار جامع بالطريقة التي دعا إليها دولة رئيس نبيه بيرو. طيب، المزيد من الحوار، المزيد من اللقاء، وأنا أقول لكم لا تنتظروا الخارج، لا تنتظروا الخارج. وكثير مما يكتب في وسائل الإعلام حتى عن دور فرنسي وعن دور قطري وعن دور ما بعرف شو، فيه مبالغات كبيرة جدا بحسب معلوماتنا. الأصل هون الوقت. طبعا كلنا يجب أن نتفق أن الوقت ضاغط على الجميع، ظروف البلد اليوم مختلفة عن أي وقت مضى، وضع الاقتصادي، وضع الليرة، وضع رواتب الناس، القطاع العام، الغلاء، الظروف الداخلية، تعطل مؤسسات دولة، هذا كله تضغط على الجميع ويجب أن تضغط على الجميع. وبالتالي دعوتنا اليوم مجددا، إذا حدا، لأنه عادة بلبنان هيك بيقول لك خلي نحاول بالداخل بس نتعب، بيجي الخارج بيضغط علينا أو بيساعدنا. لهلأ ما مبين في خارج، مش معلوم هذا الخارج شو ممكن يطلع معه، مش معلوم هذا الخارج أنه بيقدر عن جد يمون ويضغط ويوصل الأمور إلى نتيجة. المرة الماضية بعد تجميد أو تأخير 2.5 سنين المعالجة في الحقيقة كانت داخلية، تسوية داخلية حصلت على تأييد أو سكوت خارجي. ولو كنا ننتظر الخارج في تلك المرحلة، يعني مرحلة انتخاب فخامة رئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية، كنا بعدنا في حالة تجميد. اليوم الوضع أصعب، ولذلك المسؤولية المترتبة على القيادات السياسية وعلى الكتل النيابية اليوم أكبر من أي زمن مضى. في هذا السياق فقط أعبر أعلق على، لأنه أول مرة أنا بحكي بالإعلام بعد هذا الإشكال، الإشكال أو الخلاف الذي حصل بيننا، بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر. هذا الموضوع نحن طبعا إخواني حكوا بيان لطلع من حزب الله، نحن حريصون على معالجته بالتواصل، طبعا ستكون هناك لقاءات قريبة. الأمر جدير بالمناقشة، جدير بالتقييم الداخلي. أنا أؤكد أننا حريصون على العلاقة. أحد أخواننا بشويوة حزب الله لما كنا عم نناقش هذا الموضوع ذكرنا بشيء جميل، قال نحن مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ينقل في الروايات أنه من جملة أخلاقياته العالية أنه لما بيسلم بالإيد كان على حدا، كان النبي لا يبادر إلى نزع يده من اليد الأخرى، كان ينتظر اليد الأخرى لتنزع لينزعها صاحبها فينزع يده. هذا موجود بالروايات بأخلاق النبي. بالسياسي كمان نحن عنا هاي الأخلاق، نحن إذا حطينا إيدنا بإيد حدا لا نبادر إلى نزع يدنا. هلأ إذا الطرف الثاني نزع يده لا نلزم أحدا ولا نجبر أحدا. نحن لا نجبر أحد لا على التحالف ولا على الصداقة ولا على التفاهم. دائما في مراحل متعددة عندما كان تحصل بعض الالتباسات أو الضغوط ويحصل نقاش داخلي فيما بيننا، أنا كنت أقول لرئيس التيار الصديق الوزير جبران باسيل، كنت أقول له، لأنه خلال هاي السنين مع فخامة الرئيس ما كان في فرصة لقاء، كنت أقول له يا معالي الوزير، في أي وقت تشعرون بالحرج، تشعرون بالضيق، تشعرون بالعبء، تجدون أن الاستمرار في هذه العلاقة أو في هذا التفاهم ليس لكم مصلحة، يشكل عليكم عبئا، يشكل لكم حرجا، كونوا مرتاحين ونحن لن نكون مزعوجين، وبنقدر نعمل أي صيغة تانية نكمل فيها كأصدقاء ونتعاون فيها كأصدقاء. هذا دائما كنا نقوله. طبعا نحن ملاحظتنا الأساسية أن سلوكنا دائما مع كل حلفائنا وأصدقائنا، أن بعض حلفائنا وأصدقائنا ينتقدوننا في العلن ولكن لا ننتقدهم، يناقشوننا في العلن ولكن لا نناقشهم، لم نفعل ذلك إلا نادرا، أنا بحطاط عم أقول إلا نادرا، لكن غالبا نحن نفضل في دائرة الحلفاء والأصدقاء النقاش الداخلي. وحتى إذا ذهبنا إلى انتقاد علني أو نقاش علني نحرص فيه على الكلمة والأدبيات واللغة التي نستخدمها مع الطرف الآخر. لا شك أنه حصل خلل ما في ما جرى بيننا في السياسة وفي الإعلام. هذا الأمر إن شاء الله نعالجه، الكثيرون راهنوا والكثيرون كانوا ينتظرون على كل حال نشباط 2006 في كل مقطع في كل مرحلة، كانوا يراهنون على سقوط هذا التفاهم، على تفكك هذا التحالف، على انتهاء هذه الصداقة، ولكنها صمدت كل هذه السنين وفي ظروف صعبة جدا. اليوم اللبنانيون أحوج ما يكونون إلى المزيد من الصداقات، إلى المزيد من التفاهمات، إلى المزيد من التحالفات واللقاءات، وأيا تكن الصعوبات أو الالتباسات أو الإشكالات يمكن معالجتها من خلال التواصل المباشر من موقع الحرص ومن موقع المسؤولية. واللبنانيين على كل حال عندهم إبداع، فيمكن أن يبدعوا حلولا قد لا تخطر في بال أحد. في كل أحوال أود أن أؤكد على حفظ هذه العلاقة وحرصنا على العلاقة ومعالجة أي خلل حصل، وأي خلل يمكن أن يحصل مع حليف أو صديق، فليعرف الشعب اللبناني أننا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن ننزع يدنا من يد صديق أو حليف، ونحرص على هذه العلاقة. في نهاية المطاف، وإن كنت قد أطلت عليكم لكن طبيعة المناسبة وغياب شهر ونص عنكم ألجأتني إلى هذه الإطالة، أقول لكم طبعا نحن في موقع تحدي، في وضع مواجهة صعبة، هي النسخة الثالثة للعلاقة، والوضع الاقتصادي المعيشي الإعلامي حيحكي أنا بعد كم يوم إن شاء الله في مناسبة نتطرق لهذا الموضوع. مدرسة الحاج قاسم سليماني، مدرسة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس، هذا المحور بقوته بتصميمه بعزمه بثباته إن شاء الله بحضوركم بتأييدكم بدعمكم بمساندتكم بمحبتكم بتضحياتكم بصبركم، هذا المحور يسير إلى الانتصار والانتصار والانتصار. ودم الشهيدين القائدين أطلق مرحلة جديدة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع في منطقتنا، ستقود إلى النصر النهائي إن شاء الله. عظم الله أجوركم، الله يعطيكم العافية، تقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمات الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال قادة النسوة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين الأكارم، نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
ها يا اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفاء موتي ولكن لم تقبل مني ورضيت بذلك اليتيم.
أين مني أنت يا عمرو بن هشام؟
وهل تقدمت لخطبتها يا أبا سفيان؟
لقد خصصت لها كل أرباحي من التجارة وجعلتها هدايا لها، ولكن رفضتها مثلما رفضتني. لقد طعنت قلبي، أنا الذي لم تصعب علي امرأة. اللعنة، الكل كان يتسابق عليها في الخفاء.
يا قوم.
نعم يا شيبة.
لا عجب إذا رفضتكم جميعا.
وكيف يا شيبة وكيف؟
أنتم جميعا تعبدون ما لها، وصيتكم لا يخفى على أحد. ولكن العجب كل العجب عندما ترفضني أنا.
ولما العجب كل العجب؟
أنشدت لها قصائد أطلب فيها ودها، ما سمعته إحداهن إلا وقفت على ذراعي.
وهل تحسن القول يا شيبة وأنت صاحٍ؟ فكيف بك وأنت مخمور؟
صح يا أبا لهب صح.
لا بأس يا شيبة لا بأس، بالتأكيد أنها سخفت قافيتك.
هذا الهراء يا أبا سفيان، لما هذا الهراء؟
صح. إني أحسد محمداً، لا أعلم كيف يجذب القلوب إليه، إنه لساحر. نعم إنه لساحر.
رغم أنني أعرفك حسوداً، ولكنك في هذه المرة محق.
ما فعلت بعد زواجها؟
ماذا فعل؟
هل لديك خبر جديد؟
لا أعتقد أنه أسوأ من قبولها بالزواج من يتيم.
لقد جعلت جميع ما تملك من أموال وأراض تحت تصرفه.
ألم أقل لكم أنه سحرها؟
وأنها لم تعد تعمل بالتجارة فيما بعد.
اللعنة اللعنة، ما أتعس حظنا.
يجب منع هذا الزواج. نعم يجب منعه.
وكيف يا أبا لهب؟ كيف؟
نقتله. نعم نقتله وتخلو لنا خديجة. نتودد لها.
قبحت الآلهة وجهك كما قبحت أفكارك.
ولما يا عمرو بن هشام؟
عندها ستسخر منا كل العرب، ويقول زعماء مكة قتلوا يتيما من أجل امرأة. متى تغرب يا أبا لهب عن هذه الأفكار الشيطانية؟
وأنت أيضا يا أبا سفيان.
يا قوم، هل وصلتم إلى نتيجة؟
نم يا شيبة نم، فأنت مخمور خير من أن تفيق.
يا قوم اقبلوا نصيحتي، وإلا ستندمون بعدها.
اخرس لا أبا لك.
أتشتمني يا ورد؟
يا قوم امسكوا أعصابكم. أنا تخاصم من أجل امرأة وأنتم زعماء مكة؟
إن الحسد يأكل قلبي يا أبا سفيان.
وهل نحن بأقل منك يا ابن معيط؟ يا قوم عندي فكرة عظيمة.
وهي يا سفيان؟
نمنع نساءنا وجوارينا عن زيارتها.
وما ينفعنا ذلك؟
تجزع تضجر تسأم الحياة مع محمد.
ثم ماذا؟
ستطلقه وتخلو لنا. لنفعل وسنرى.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي اليوم الثاني ذهب الثلاثة إلى البيت العتيق بعدما ارتفعت الشمس وخلى المكان من الناس، ودنوا من الكعبة وأخذوا يصلون.
ما هذا الذي يفعلون؟ لأسأل العباس أنه عمه، لعله يعلم عن أمره شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعليك السلام، ما وراءك؟
يا أبا عبد الله،
نعم،
أرى أمرا عظيما.
ها؟ وما هو يا رجل؟
انظر إلى هؤلاء.
نعم،
ماذا يفعلون؟
إنهم محمد وخديجة وعلي.
أعلم ذلك يا أبا عبد الله، بل سألتك ماذا يفعلون؟
إن محمدا حدثنا أن الله هو رب السماوات والأرض، وأمرنا بهذا الدين الجديد، وأنه إنه يصلي.
ماذا؟ يصلي؟ لمن؟
نعم يصلي لربه.
جميل، جميل جدا.
هل أعجبك؟
والله إني لم أرى سوءا من هؤلاء مذ عرفتهم، وقد أعجبتني عبادتهم هذه. سأذهب، نعم سأذهب إليه ليوضح لي دينه هذا، إني سأؤمن بما يقول إنه الصادق الأمين.
بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك، فإني آمنت بربي عندما حدثني عنه.
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمعي لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله على